السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الإيمانية، وحلقة اليوم تتوفر للإجابة عن سؤال تكرر كثيرا في القنوات التي تتحدث عن الإيمان بشكل عام في الأديان الثلاثة، وتحاول أن تشكك في القرآن الكريم، وأرسلوا عبر شبكة المعلومات هذا السؤال كثيرا بتفاصيل عديدة، حين قالوا: أنتم تقولون أن القرآن معجز، وأساس إعجازه إنما يكون في الصدارة من الجانب البياني. الجانب البياني هو البوابة لكل إعجاز يأتي بعد ذلك، لكن عندكم في القرآن تكرار، والتكرار عيب في أي نص لغوي. ما المسألة وأنتم تجدون في سورة كسورة الرحمن مثلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كررت 31 مرة، 31 مرة عندك في البسملة وفي الفاتحة: الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم كلاهما يدل على الرحمة، إلى آخر ذلك. فأحببت أن أقدم بكل تؤدة وكل حب وكل ثقة إن شاء الله، أحببت أن أقدم بيانا ل حقيقة إحكام النص القرآني، ليس على مستوى الصورة فقط، ولا على مستوى الجملة فقط الآية، ولكن على مستوى الكلمة، بل على مستوى الحرف المفرد. وأنا سأفتتح بداية بشيء يلفت الانتباه: القرآن الكريم الكلمات التي في الآية كلها يرتبط بعضه ببعض، الكلمات كلها ينادي بعضها بعضا، يعني العلاقة متشابكة ووثيقة الصلة، بحيث نعم بحيث نعم بحيث. لا يمكنك أن تستبدل كلمة داخل الآية بكلمة أخرى حتى ولو كانت من داخل القرآن نفسه. كيف؟ أضرب لك مثلا يسيرا جدا، يعني يمكن أن يدركه أبسط الناس. في صدر سورة هود يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام را، كتاب، انتبه معي، كتاب، أي القرآن الكريم، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انظر إلى العلاقة بين أحكمت آياته ونهاية الآية من لدن حكيم. انظر إلى التناسق والعلاقة الوثيقة بين أحكمت وحكيم. يعني أحكمت آياته تحتاج إلى حكيم، ولا يمكن أن تستبدل كلمة حكيم بكلمة أخرى من أسماء الله الحسنى مثل عزيز، مثل قادر، مثل عظيم. لا، إنما الكلمة المناسبة هنا والتي تتناغم وتتناسب مع كلمة أحكمت حكيم. ثم انظر بعد ذلك إلى قول ربنا: ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. التفاصيل، الدقائق تحتاج إلى خبير، فقال ربنا سبحانه: من لدن حكيم خبير. ولا يمكنك أبدا أن تستبدل كلمة خبير بأي اسم من أسماء الله الحسنى، عليم، قادر، عظيم، لأن الكلمة المناسبة هنا في هذا السياق والتي تتناسب وتتناغم في إحكام بالغ مع فصلت هي خبير، والتي تتناسب مع أحكمت هي حكيم. أقرأ عليك الآية، أتلو عليك الآية بعد أن علمت هذا الترابط لترى هذا الإحكام: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هل رأيت؟ تعالوا نرى في هذا البيان قبل أن نتحدث عن التكرار في القرآن هذا الإحكام كيف يكون على مستوى الصوت المفرد في القرآن الكريم. أيها الأحبة، أنا جمعت لكم جملة من الآيات تكون أمثلة واضحة لغير المتخصصين في اللغة. بطبيعة الحال المتخصصون في اللغة عندهم فيض زاخر من كل بيان وكل إعجاز وكل بلاغة وكل دقة عند كل حرف وكل حركة وكل كلمة وكل آية وكل صورة. لكن انظر معي أخي المسلم لتدرك هذه العظمة. حين يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة قاف في وصف النخل: والنخلة باسقات لها طلع نضيد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والنخلة باسقات. هل رأيت لفظة كلمة باسقات وهذا المد مناسبا لاستطالة النخلة وامتداد النخلة إلى أعلى؟ انظر إلى هذه المناسبة حتى في الصوت، في أصوات حرف المد: والنخلة باسقات، وكأن هذه الألف تمتد مع امتداد وارتفاع أمنا النخلة وعمتنا النخلة وحبيبتنا النخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمؤمن بالنخلة في خيرها، في بركتها، في أنها تعود بالخير حتى على من أساء إليها. المهم هنا هذا التناسب الصوتي بين استطالة النخلة وبين كلمة باسقات. طب انظر إلى طلع النخلة، الطلع الذي يكون العرجون في بدايته، في بدايته الطلع حينما يكون العرجون منتفخا، يكون العرجون منتفخا منتفخا منتفخا، فربنا يعبر عنه بقوله: لها طلع، ما وصفه يا رب؟ نضيد. الضاد أفخم من أفخم الحروف في العربية، وكان سيدنا رسول الله ينطقها من الجانبين بتحريك اللسان، وهو حرف مفخم غاية التفخيم، فتفخيم حرف الضاد يدل على امتلاء، التفخيم يدل على مناسب للدلالة على امتلاء الطلع وامتلاء العرجون. هذا كلام الحكيم، كل حرف له حكمة، كل صوت له حكمة. وبعد الضاد المفخمة تأتي الياء بمدها، وكأن الياء تستشعر بهذا المد، إنما كيف أن هذا الطلع من ثقله يتنزل هكذا وبهذا الامتداد، وهو عكس باسقات التي تشير إلى ارتفاع وعلو النخلة ورشاقتها وارتفاعها. هل رأيت هذا التناسق؟ هذا كتاب الله. تعال معي نستكمل هذه الرحلة التأملية. من الأمور اللطيفة جدا والعظيمة جدا، سبحان من هذا كلامه، يعني هذا تأمل لغوي من واقع القواعد، ليس تأملا عاطفيا الدافع فيه العاطفة ولا الحب، ولكن من قواعد اللغة، من قواعد الأصوات وقواعد الصرف وقواعد النحو، القواعد اللغوية، اللسان العربي المبين. هيئ نفسك لهذه اللطيفة. حين نأتي إلى القرآن وهو يعبر بصوتين من مخرج، مخرج الحنجرة، الهاء والهمزة، تقول آ آ ها ها. الهمزة صوت شديد انفجاري. يعني ايه انفجاري؟ يعني الهواء يحبس عند المخرج ثم يفرج عنه مرة واحدة فيحدث صوت كصوت الانفجار. يحبس الهواء الخارج من الرئتين عند نقطة المخرج ثم يفرج عنه مرة واحدة فهذا هو الصوت الانفجاري. الهاء صوت رخ مهموس ضعيف لين. ها صوت ما هواش صوت انفجاري ولا شديد ولا قوي، ولكن الهاء مهموسة مهموسة. فيعبر ربنا بصوت الهمزة لمواقف الشدة في كلمة واحدة، ثم تأتي كلمة أخرى ليعبر ربنا بالهاء للدلالة على اللطف واللين والمودة والرحمة. كيف ذلك؟ انظر وتأمل، تأمل هذه العظمة. حين جاء سياق العنف والشدة في قوله سبحانه وتعالى ألم ترى في سورة مريم الآية 83، لمن يحب أن يتابعنا في المصحف، سورة مريم، نعم، الآية 83، يقول ربنا سبحانه ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تأزهم أزا. لكن لما جاء للدلالة في شأن السيدة مريم الصديقة مريم وشأن المعجزة التي حباها الله بها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، قال لها إيه؟ وأزي إليك بجذع النخلة؟ لا، وهزي وهزي، ولم يقل هنا، قال تأزهم أزة، ولم يقل هنا وأزي إليك، قال وهزي إليك بجذع النخلة. ما الفرق؟ أن الهاء هنا تناسب مقام اللطف واللين والرحمة، أما هناك في مقام الشياطين وهذا سياق الشياطين سياق الشدة سياق العنف، فيقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تأز للحركة الشديدة العنيفة. فجاءت الهمزة وهي صوت فيه شدة فيه انفجار، ولما كان السياق سياق لين ورأفة ورحمة قال ربنا، والحق ما قال ربنا، قال ربنا وهزي وهو هو هو، انظر هناك تأو تأزهم أزة، وهنا وهزي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هل رأيت الفرق بين الهمزة في سياق استعمالها الذي يدل على الشدة والعنف، والهاء وهي حرف مهموس في سياق اللين واللطف؟ وهذا لا يكون إلا في كلام الله سبحانه وتعالى. انظر أيضا من الأمور اللافتة للانتباه جدا في ذلك، يعني حين تتدبر الفتحتين التنوين في كلمة عيونا في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. المناسبة بين الفتحتين في كلمة عيونا التنوين وبين حركة الماء المتفجر إلى أعلى من باطن الأرض، لأن تفجير الماء من باطن الأرض، الماء حركته من أسفل إلى أعلى، من باطن الأرض إلى أعلى، فيناسبه وفجرنا الأرض عيونا. فالتنوين ده الفتحتين تناسب الصعود إلى أعلى. في المقابل حين يقول ربنا سبحانه وتعالى في السورة نفسها في الآية التي قبلها ففتحنا أبواب السماء بماء، انتبه، بماء إن كسرتين، بماء منهمر، الكسرتين يناسبوا إن الماء الذي يأتي من أعلى إلى أسفل، ماء المطر، وهذا لا يكون إلا في قرآن رب العالمين، لا يكون إلا في كلام الله. أما يكون المية يعني طلع الفوق إلى أعلى تتفجر الأرض عيون، يقول ربنا وفجرنا الأرض عيونا، انظر عيونا، لكن المية لما تنزل من السماء يقول ففتحنا أبواب السماء بماء بكسرتين منهمر، وهذا مناسب لحركة الماء من أعلى إلى أسفل. أخي الكريم، يعني إلى أكثر من هذا أنت تتأمل، ونحن ما زلنا في الكلمة القرآنية والحرف القرآني والحركة القرآنية. مثلا انظر إلى التعبير القرآني البديع الذي يتفرد به ربنا في سورة فاطر وهو يصور حال أهل النار أعاذنا الله منها، وأنهم سوف يصرخون صراخا لا حد له، لكن ربنا يريد أن يعبر عن حالهم من الهلع، وأن صراخهم ليس كأي صراخ، فيقول يصطرخون، دي لما نفصلها تبقى إيه؟ أساسها يصرخون، وبعدين الفعل افتعل، نأتي بتاء الافتعال دي نزودها لما نحب ندي الفعل قوة، لما ندي الفعل شدة، لما نحب ندي الصراخ هنا بقى نعطي الصراخ مزيد من الشدة، مزيد من القوة، فنقول بالتاء يسترخون. لكن ربنا يريد أن يبين أن التاء غير كافية لبيان الهلع وشدة الصراخ والعويل الذي هم فيه، فحول التاء المرققة إلى الطاء المفخمة حتى تدل على أعلى درجات المعنى في الصراخ، فقال سبحانه وهم يصطرخون فيها. شو بقى يصرخون؟ يصطرخون للدلالة على أعلى درجة من الهلع والصراخ والعويل الذي هم فيه، لا يكفي أن يعبر بأنهم يصرخون أو يصطرخون بالتاء، فحول التاء إلى الطاء المفخمة لأن التفخيم يناسب أعلى درجات والمبالغة في الهويل والصراخ الذي يعبر عما هم فيه من شدة الهول وشدة العذاب. هذا هو القرآن. أيضا حين يقول ربنا سبحانه وتعالى في أمر التربية، في أمر المعالجة، البشر ليسوا كالآلات يمكن بلمسة مفتاح هكذا يتحول الإنسان، هذا لا يصلي يصبح يصلي، ومثلا هذا الإنسان لا يتصدق ومصاب بالبخل فتقول له تصدق يصبح يتصدق، لا أبدا، ده تحتاج إلى تربية. هذا إنسان يعني كسول يصبح إنسان جدا، التحول في التربية ومعالجة السلوك البشري يحتاج إلى متابعة. يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى بيئة، يحتاج إلى صبر، وصبر طويل، ومرة بعد مرة، ليس مرة واحدة. فربنا وهو يأمر يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر الأمة من خلال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصبر، أن يصبر على أهله حين يدعوهم إلى الصلاة، وأن يدعوهم إلى الخير، ويدعوهم إلى البر. لأن الصحابة حتى لم يكونوا صحابة بين عشية وضحاها، ولكن ظلوا مدة من الزمن في حجر التربية حتى صاروا صحابة. ولذلك في تاريخ الصحابة ممكن تجد ملاحظة أثناء التربية، القرآن يتنزل ليعالج موقفا من المواقف وهكذا. فالقرآن يريد أن يسجل لنا أن معالجة النفوس والسلوك البشري يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى صبر، لكن ليس صبرا عاديا. فلم يقل له وأمر أهلك بالصلاة واصبر، واصبر عليها أبدا. طب عايز لما نعوز، لما حين نريد عفوا، حين نريد أن نقوي معنى واصبر عليها، نزود تاء الافتعال، فعل افتعل، يبقى واصطبر بالتاء. القرآن يعلمنا شيئا جديدا، أننا حينما نريد أن نعلي من المعنى وأن نبالغ في المعنى حتى يكون الصبر في أعلى درجات التحمل لمعالجة السلوك، يحول التاء إلى الطاء المفخمة فيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انظر حتى كل حرف له دلالة وله معنى في القرآن الكريم. أخي الكريم، إلى أكثر من ذلك، أن القرآن الكريم يعني لا يمكنك أن تستبدل كلمة بأخرى. ويمكن ده كان في حوار ممتد على الشات في الأسبوع الماضي بهذا الشأن، بيقول لي يعني أنتوا ما تسهلون القرآن بتاعكم ده، وبدل ما في حتة تقول لي إبليس وحتة تانية تقول لي الشيطان، ما إبليس هو الشيطان، ما توحد وتقول في كل القرآن إبليس، أو توحد وتقول في كل القرآن الشيطان. بطبيعة الحال في اللغة البشرية ممكن حد يقول ده للتنوع، والتنوع يدفع الملل، والأذن يعني لا تمل السماع حينما تنوع الكلمات والألفاظ. أنا معك أن هذا في ضوء الكلام البشري، لكن في ضوء كلام الله عز وجل كل كلمة في موضعها في سياقها لها حكمة، ولا يمكن أن تضع هذه الكلمة محل الأخرى، وهي كلمة قرآنية. يعني كلمة الشيطان كلمة قرآنية، كلمة إبليس كلمة قرآنية، هل يمكن أن أستبدل واحدة بأخرى في سياق هذه أو تلك؟ لا يمكن. إزاي؟ أقول لك تعالى، الله عز وجل في سورة طه لما أراد سبحانه وتعالى أن يبين، أن يبين للبشرية قصة البداية في الصراع بين الخير والشر، بين الحق والباطل، وهذا يمثله يعني إبليس الشيطان بعد ذلك، ويمثل الخير آدم، والله عز وجل يدفعه إليه. فانظر يقول ربنا عز وجل ولقد عهدنا سورة طه، نبدأ من الآية 115، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طب إنسان يتساءل، القرآن يفسر بعضه بعضا، ما العهد الذي عهد الله به إلى آدم؟ فيأتي بيانه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ربنا سماه هنا إيه؟ سماه إبليس، فسجدوا إلا إبليس. انتبه معي، بعد ذلك ربنا يبين لآدم حتى لا يزل، بعد أن بين أن هذا العدو هدفه أن يخرج آدم وحواء من الجنة فيصيبهما الشقاء الشقوى العامة والشقوى الخاصة. الإنسان ليه شقوتين، شقوى عامة فيها كل الناس حتى الأنبياء، اللي هي الحر والبرد وأمور الحياة المادية التي نعيش فيها والمطر، وممكن يبقى فيه مجاعة، ممكن يبقى فيه أمراض. الشقوى الخاصة هي شقوة الضلال والعياذ بالله، ودي تكون للعصاة. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك، ربنا يقول لآدم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. هذا هو يعني التأمين الغذائي والتأمين الكسائي لي، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أنت تعيش في جو جميل كمان، ما تعطشي ولا تضحى ولا تحس بالحر ولا بالجو الذي يكون فيه صعوبة عليك. انتبه، فوسوس إليه مين بقى؟ ما قالش إبليس. يعني هو من آيات ربنا يقول فسجدوا إلا إبليس. طب هنا وبيقول له ده عدو لك ولزوجك. طب لما جاء الدور بقى ان هيوسوس ابليس لي، ربنا سماه ايه؟ فوسوس اليه الشيطان. الله، يا رب انت من ايات سميته ابليس والوقت بتقول عليه شيطان ليه؟ هل ده زي ما بتقولوا مجرد تنوع في الكلام؟ لا، التنوع حاصل بس في حكمة اكبر واعلى، وهي لو فتحت معجم لسان العرب ونظرت إلى كلمة إبليس تجد أن كلمة إبليس معناها الرافض الآبي، ولكن رفضه وشره على نفسه لا يتعدى إلى غير. مرة ثانية، إبليس هو الرافض الآبي، شره على نفسه وإباءه وضرره على نفسه. طب افتح كلمة شيطان في لسان العرب تجد الشيطان أنها تطلق على كل من صدق عليه الوصف التالي كما يذكر لسان العرب: كل من أغرى غيره بالشر وأغوى غيره بالفساد فهو شيطان. يعني شره هنا تعدى إلى غيره، إفساده تعدى إلى غيره، ولذلك تطلق كلمة شيطان في لغة القرآن والسنة وتصدق على كل من صدق عليه هذا الوصف، على كل من أغوى غيره بالشر وأغرى غيره بالفساد، ده شيطان. حتى الإنسان، منين الدليل؟ قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. فصلها بقى: شياطين الإنس والجن، وقدم شيطان الإنس على شيطان الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هل ينفع بعد ذلك أن أضع، فكل موضع أولا في القرآن الكريم فيه كلمة إبليس فهي تدل على موقفه الذي رفض فيه السجود وكان شره على نفسه، أما كل موضع فيه الشيطان فتدل على موضع الإغواء والإغراء والإفساد والوسوسة من إبليس إلى آدم فسمي بالشيطان. يبقى دقة المعنى وإحكام المعنى في القرآن الكريم يجعلني أقول لك لا تستطيع أن تضع كلمة إبليس لتعبر بدقة عن المعنى المراد مكان الشيطان، ولا الشيطان ممكن يجي مكان إبليس في التعبير، رغم الاثنين بيعبروا عن كائن واحد. نعم، لكن هذا الكائن في موقف له اسم وفي موقف آخر سمي اسما يتناسب مع الفعل الذي يصنعه ويفسد به بني آدم. هل رأيت هذا الإحكام؟ نأتي إلى أمور يعني تكون من الجمال بمكان. القرآن الكريم بيعلمنا احكام عظيم جدا في استخدام مثلا المفرد والجمع، مثل انعم ونعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى حين يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. خلي بالك الجمع هنا بأنعم الله. طيب، لكن هنا وربنا يقول: وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. خلي بالك هنا أنعم، لكن لما تأتي إلى نعم، طب هنا نعم وأنعم ليه التفرقة دي؟ ما يقول نعم على طول أو أنعم على طول؟ هلا صيغة أنعم على وزن أفعل وهو من جمع القلة، إنما صيغة نعم دي جمع الكسرة، من جموع الكسرة. فربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن قرية قال كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لأن التعبير ليس عن كل نعم الله ولكن عن النعم التي في هذه القرية، فعبر بجمع القلة لأن ما بهذه القرية قياسا بنعم الله في العالم كله وفي كل الأماكن قليل، فعبر بجمع القلة بأنعم، لأن بيعبر عن بلد معينة، عن بقعة من الأرض معينة، ليس عن الأرض كلها، فعبر بأنعم عشان دي حتة محدودة، حتة صغيرة، جزء بسيط، قرية من العالم كله. سبحان من هذا كلامه. لكن ربنا سبحانه وتعالى حين يذكر البشرية بنعم الله التي أسبغها وتفضل بها في كل زمان في كل مكان على سطح الكوكب الأرضي كله، يأتي بجمع من جموع الكسرة فيقول: وأسبغ عليكم نعمه، ما قالش أنعم، قال نعمه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. انظر إلى هذا الإحكام، وهذا لا يكون إلا في القرآن الكريم. ده ربنا سبحانه وتعالى يعني أشياء يعني من الطريفة الجميلة التي تعبر عن الإحكام الدقيق جدا. مثلا جمع أعين وعيون، ما كلنا بنكتب أعين وعيون جمع الكلمة عين، وعين دي قد تكون عين ما، قد تكون جارحة، قد تكون أشياء كثير، لكن في قرآن ربنا لأمن اللبس، لمنع اللبس، للدقة، للإحكام، انظر: إن المتقين في جنات وعيون. العيون دي عيون في الجنة، عيون عذبة يعني نشرب منها. طيب، لما يستخدم أعين في القرآن بدلالة غير هذه الدلالة فيقول: لهم أعين لا يبصرون بها. يبقى الأعين هنا جمع للعين الجارحة وليست جمع للعيون، عيون الماء. وهكذا في كل موضع في القرآن ترى أعين لجمع عين بمعنى الجارحة، وعيون وعيون بجمع لعيون الماء، أبرار وبررة، كلاهما جمع لكلمة واحدة هي كلمة بار، كثير كثير لفعل الخيرات والبركات والتصدق وأفعال البر، فيطلق عليه إنسان بار، جمعها أبرار وبررة. ربنا يقول: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع لمؤمنين صالحين يقومون بأفعال البر، لكنهم بشر. إن الأبرار لفي نعيم. لكن حين يقول ربنا بقى بررة بأيدي سفرة كرام بررة، دول أيدي سفرة الملائكة، فكل جمع بررة في القرآن فهو يخص الملائكة، وجمع أبرار يخص البشر المؤمنين الذين يقومون بفعل البر. هذا هو القرآن، وهذا إحكام القرآن الكريم. أخي الكريم، يعني الأمور يعني كثيرة، لكن ينبغي أن نصل إلى الذي كنت أود أن نصل إليه في شأني، ونأخذ مثال للتكرار بسورة الرحمن. سورة الرحمن هي جاءت جوابا حين يعني أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وأمرهم أن يسجدوا للرحمن، قال وما الرحمن؟ الرحمن ده اسم غير معروف لمشهور بأن يسمى به أحد في البيئة العربية، فأنزل الله لهم يبين لهم هذا الاسم وبركات هذا الاسم، وأنه من أسماء الله الحسنى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ويعني على هامش الصورة عما قالوا، يعني قدم القرآن، علم القرآن على خلق الإنسان، مع أن الخلق الإنسان وإيجاد الإنسان أولا ثم يتعلم. يعني الإنسان يولد ويخلق ويوجد أولا وينمو ويكبر ثم يتعلم، لكن التقديم قدم ليعلم ويوقن هذا الكائن أن البركة وأن النعمة وأن الفضل وأن السعادة وأن النجاة لهذا الكائن في أن يتعلم هذا الكتاب وأن يهتدي بهدي هذا الكتاب، فقدم هذا الذي به أصل النجاة وأصل الحياة وأصل السعادة وأصل البركة وأصل النعمة لهذا الكائن، للإنسان، لبني آدم، فقال علم القرآن خلق الإنسان. ثم بعد ذلك يعني الصورة الوحيدة من صور القرآن الكريم التي بدأت باسم من أسماء الله الحسنى، هذه الصورة الرحمن، وده فيه تشويق. طب ربنا هيقول إيه بعد كده؟ الرحمن ايه؟ ايه ده؟ طب ده المبتدأ، ايه الخبر؟ ايه جوابه؟ الصورة كلها جواب بقى، الصورة كلها تعريف واجابة وخبر، اخبار متعددة، وتعدد الخبر في قواعد اللغة موجود وله قواعده. فقال بقى علم القرآن خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، إلى آخر ما قال. وبعدين بدأ ربنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالوا أنتوا قاعدين تكلمونا عن دقة وعن إحكام وعن تماسك وعن ترابط، وقول من المرادفات كيف شئت في النص القرآني، في الآية القرآنية، في الكلمة القرآنية، في الصوت القرآني. قال طب أنت هنا تكرر 31 مرة في الصورة فبأي آلاء ربكما تكذبان، إزاي؟ مش التكرار ده نقص؟ والله لو كان التكرار دون معنى فهو نقص، لكن ليس تكرارا فارغا، بل كل مرة هو يأتي بمعنى جديد. ليه؟ قالوا لأن كل آية سبقت فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمة، ولما تعددت، اسمع، ولما تعددت النعم وتنوعت النعم وجب التذكير بكل نعمة. فكأن ربنا، في مرة كنت أناقش ذلك مع أستاذنا الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية، فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال لي كلمة لطيفة جدا، قال لي تعرف يا داود أنا بحس في الصورة دي إن ربنا بيقول للإنسان إيه؟ طب شوف النعمة دي، طب تنكر دي، طب شوف دي، طب تنكر دي، طب كمان شوف دي، تنكر دي، طب كمان شوف دي، تنكر دي، 31 مرة ربنا بيذكرك ويقول لك دي نعمتي تنكرها، طب شوف دي كمان، طب شوف دي كمان، طب شوف دي كمان. فلما تعددت النعم وتنوعت النعم وجب التذكير بعد كل نعمة، وسبحان من هذا كلام. يبقى ده تكرار لازم، لأن كل نعمة عايزة تذكير. لما قالوا القرآن عندكم في شأن النعم الشيء بالشيء يذكر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قالوا هي النعمة تعد، المفرد يعد، احنا بنبدأ نعد واحد اثنين ثلاثة ونمشي كده، يبقى مثنى يبقى جمع وهكذا. لكن ازاي القرآن يقول وإن تعدوا نعمة مفرد؟ ازاي؟ وانتوا يا مسلمين دايما ايه تأولوا، لما تغلبوا في حاجة تلجأوا الى التأويل. قولوا لا ابدا، بس انت تعلم وتعرف ان هذه اللغة قائمة على الايجاز، الاختصار، والحس اللغوي ده عندنا في حياتنا المعاصرة انا وانت في كل الدول العربية بنستخدمه. ازاي؟ اولا اذكركم بقول الله تعالى واسأل القارية، هل أنا وأنا آتي إلى قرية وأسأل القارية، هل أنا أسأل أشجار القرية ونخيل القرية وحوائط القرية وجبال القرية، ولا بسأل أهل القرية وناس القرية؟ طب ليه ربنا قال واسأل القرية وما قالش واسأل أهل القرية؟ لأن اللغة، لأن اللغة العربية تقوم على الإيجاز، على الاختصار. عارف زي ايه؟ انت دلوقتي اقول لك معك محمول، تقول لي التليفون المحمول اهو، ادي التليفون المحمول معايا، ده تليفون محمول. لكن انا وانت ما بنقولش تليفون محمول على طول، بقول معاك المحمول، معاك المحمول. الله، وفين كلمة تليفون؟ قال دي احنا بحسنا اللغوي للايجاز للاختصار بنسقطها، وكلمة المحمول أو الجوال بقت كافية. وللجوال المحمول، وفي الإعلانات الجوال المحمول، فين يا عم كلمة تليفون؟ قال الحس اللغوي أسقطها. من هنا أنت تقدر تفهم ببساطة شديدة ربنا سبحانه وتعالى حين يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي وإن تعدوا أفضال نعمة وآثار نعمة وإكرام الله لنعمة واحدة فكل الخلق عاجزون عن إحصاء أفضال الله في نعمة واحدة فما بالكم بكل النعم. هو ده الكلام، ده الحس اللغوي اللي أنا وإنت بنستخدمه. ها؟ بتقولي المحمول وبتقولي الجوال وبتسقط كلمة التليفون لأنها معلومة بالضرورة. فربنا حين يقول وإن تعدوا نعمة الله مش بيقولك عد المفرد، لا، بيقولك آثار وأفضال نعمة واحدة أنت ما تقدرش تحلها، نعمة واحدة بس تقدر تعدها، ما تقدر. ولذلك في سورة فاطر لما ربنا بيذكر الناس بالنعم من أول الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهي يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. طب ليه ما قالش نعم وهو يذكر الناس بذلك؟ لأن نعمة واحدة، نعمة واحدة ربنا ذكرها بعد كده، هل من إله غير الله يرزقكم؟ يعني من في السماء وفي الأرض، ويعني الرزق ده نعمة، بس نعمة واحدة فقط، نعمة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يسوقها إليك تستوجب الحمد، تستوجب الشكر، تستوجب التوبة، تستوجب أن تلوذ بربك سبحانه وتعالى. هو يقول لك بس تذكر نعمة واحدة، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يعني نعمة واحدة كافية بإنها تأخذ بيدك إلى الهداية، بس أنت تذكر نعمة البصر، بس أنت تذكر نعمة العقل، بس أعد تذكر أفضل ربنا في نعمة واحدة هتأخذ بإيديك للمنعم. فربنا بيقول لك يعني أنت لو تذكرت نعمة واحدة فهذا يكفي لأن تأخذ بيدك إلى الهداية، إلى النعيم، إلى الملاذ الآمن، إلى الله، إلى التوبة. فعبر بنعمة، وسبحان من هذا كلامه. وإن تعدوا نعمة الله، أي وإن تعدوا أفضال الله في نعمة واحدة فأنتم عاجزون عن إحصاء ذلك. زي واسأل القرية واسأل أهل القرية، لكن اللغة العربية تقوم على الإيجاز والاختصار كما الحس اللغوي الذي نستعمل في حياتنا العادية. فأقول لك المحمول ولا أقول لك التليفون المحمول، وأقول لك الجوال ولا أقول لك التليفون الجوال. طيب، يبقى لما تعددت النعم في سورة الرحمن 31 مرة وجب التذكير بالنعمة بعد كل نعمة. ما يكفيش مرة ولا اثنين، لأن كل نعمة الخلق كلهم عاجزون عن إحصاء أفضل الله في نعمة واحدة، فوجب التذكير مع كل نعمة، نعمة مش قليلة. قالوا طيب والله هذا معقول، التذكير بعد النعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا شيء يعني تقبله العقول. لكن ماذا عن وهي هنا مهنة في الآية 35 نص في العذاب. شوف، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. دي آية نص في العذاب، نص في العذاب، بعد العذاب تذكير بالنعمة. ايه يا مسلمين انتوا بتكلموا ازاي؟ يعني بعد العذاب يذكرني بنعمة؟ هو العذاب نعمة؟ قل له لا، العذاب مش نعمة. امال ازاي؟ اسمع، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هو بيسأل، بيقول يعني حق الناس تسأل، وواجب علينا ان نبين ونشرح ونوضح الحقائق. يقول ما كانش يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، بقى يقول فبأي، يعني فبأي العذاب او القدرة او الهيمنة لله تكذب، ده أي عذاب. و أجاب العلماء من السلف الصالح رحمهم الله، قالوا تعرف ذكر القبر وعذاب القبر، الناس بقى اللي عملنا شغلانة قوي دي، يعني انتوا بتقولوا ربنا الرحمن الرحيم والإسلام والسلام عليكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والكلام ده كلام جميل، لكن عندكم تناقض في جانب تاني، عندك عذاب، عندك جهنم، عندك قبر، عندك عذاب القبر. إزاي إله رحيم يبقى بيعذب الناس كده؟ نقول له لا، واحدة واحدة عشان نفهم إيه المراد. ده ذكر العذاب وجهنم وعذاب القبر ده من أنعم النعم في القرآن. أنا لما قلت لحد كده قال لي والله أنت هتجنني، بقى ذكر العذاب من أنعم النعم؟ ذكر العذاب من أنعم النعم، بس واحدة واحدة علي أفهمك. إيه رأيك لما تروح للطبيب وتقول له يعني والله انا تعبان، فيقول لك بقى اسمع، انت يقول لي انت عجزت، بلاش بقى انك تاخد سكر كتير، بلاش تاخد عجين كتير، بلاش تاخد ملح كتير، علشان ما يجيلكش لا ضغط ولا سكر ولا مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. الله، هل تحذيره ده ليا وذكر الحاجات دي ليا اخاف انا واقول له انت راجل، ايه الطبيب ده اللي يحرمني من نعم ربنا وانا قادر على الشراء وقادر على الطعام الحلو ده، ازاي الطبيب ده؟ لا ابدا، هو ما قاليش كده عشان يحرمني، ده قال لي كده عشان يحميني من الاضرار المترتبه على ذلك الفعل. تيجي في المطار يصوروا لك حاجات كده ويعملوا لك قانون معلن، تحذيرات كده كل شويه، يقول لك ممنوع تشيل مخدرات، ممنوع تشيل اسلحه، ممنوع تشيل مش عارف ايه، ودي عقوبتها السجن، عقوبتها كذا. الله، ايه بقى منع الحريه ده؟ ما الناس تمشي على راحتها. لا، هو ما قالكش ده، بيقول لك كده عشان ما تقعش تحت طائله القانون، يقول لك خلي بالك هتمشي في الطريق ده، والناس السواقين يتعاونوا مع بعضيهم، فلما يشوفوا لجنه يقعد يعمل كده ايه انوار ويطفي. الله، هو بيقول لك خلي بالك ما تمشيش سرعه، عايز يحد من حريتك؟ ابدا. امال عايز ايه؟ اسمع بقى، قال الإمام ابن جماعة وقال السلف الصالح، إن من ذكرك بالشر وحذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. اللي يقولك ما تمشيش من السكة دي لحسن هيسرقوك يبقى أنعم عليك. اللي يقولك ما تشيلش ممنوعات في شنطتك وانت رايح المطار يبقى نصحك وأنعم عليك. اللي يقولك ما تعملش المعاصي والموبقات عشان ما تدخلش النار فقد أنعم عليك، لأنه هو بيقولك كده عشان ما تخشش النار، وبيقول لك كده عشان ما تستحقش العذاب. ما تعملش بمقتضيات هذا العذاب فتقع فيه. واقتضت حكمة العقلاء في كل زمن أن من حذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. وإحنا عندنا في مصر نقول يا بختي من بكاني وبكي علي. يقول لك لا حاسب أنت هتخسر، لازم تذاكر، حاسب انت لازم ما تبقاش مسرف، حرص على نفسك. وبيقول لك كده ليس تحجيما لك وليس حرمانا لك، ولكن اسمح حتى لا تفعل هذه الموبقات وهذه المعاصي فتقع في يعني العاقبة الوخيمة والنتيجة الوخيمة ليها. واجتمعت كلمة أهل العلم من السلف الصالح أن من حذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. لذلك هذا التحذير إنما هو من أنعم النعم، فوجب التذكير بنعمة التذكير والتحذير. فإن من حذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه، ومن حذرك من العذاب قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. فهذا التذكير من أنعم النعم لله سبحانه. طيب، ولما بنيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، طيب ما تقولون ما الرحمن هي تدل على الرحمة والرحيم يدل على الرحمة، ايه اللي فرق؟ باختصار، لان خلاص الحلقة لاخوة اشاروا لي، الرحمن دي كلمة على وزن فعلان، فهي تدل على الرحمة زائد ملمح دلالي خاص. ايه هو؟ تدل على العظمة، وزن فعلان يدل على العظمة والشدة في الصفة، صفة الرحمة. وعظيم فعيل رحيم على وزن فعيل، تدل فعيل تدل على دوام الصفة. فالاثنين بيدلوا على معنى عام هو الرحمة، لكن كل كلمة بتدل على معنى زائد. فالرحمن الرحيم أي عظيم الرحمة دائم الرحمة، عظيم الرحمة دائمها. والرحمن ما تدلش على المعنيين دول مع بعض كده، ولا الرحيم وحدها تدل على المعنيين دول كده. حقا اسأل زي ما انت عايز ستجد الإجابة المحكمة. ليس لشيء إلا لأن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه، وسبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. وإن شاء الله نواصل الحديث في هذه الأجوبة القرآنية تحت عنوان أسئلة في القرآن الكريم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.